الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنشكر جامع الراجح بمكة على تنسيقه لهذا اللقاء عبر البث المباشر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. وهذه المحاضرة كما قرأتم هي بعنوان توحيد الألوهية أهميته وآثاره. ولا شك أن توحيد الألوهية من أهم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان، ووجه ذلك أنه التوحيد الذي أرسل الله سبحانه وتعالى من أجله الرسل، وأنزل من أجله الكتب، وجعل من أجله في الآخرة العقاب والثواب. وقبل أن أتكلم عن توحيد الألوهية، أحب أن أعرج على أنواع التوحيد. فالتوحيد باستقراء النصوص الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجد أهل العلم أنه ينقسم إلى نوعين. النوع الأول باعتبار قيامه بالمسلم، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول توحيد المعرفة والإثبات، ومعنى ذلك أن يوحد الإنسان ربه في أفعاله، أفعال الرب سبحانه وتعالى، وفي أسمائه وصفاته، فهو توحيد المعرفة. فيعرف الإنسان ربه، ويعرفه بماذا؟ بما عرفنا به سبحانه وتعالى من آياته الكونية وآياته المنزلة على رسله، ويعرفه كذلك بأفعاله سبحانه وتعالى، ثم يثبت ذلك له. فهذا هو النوع الأول، وهو توحيد المعرفة والإثبات، معرفة الله سبحانه وتعالى وإثبات ما له جل وعلا من أسماء وصفات وأفعال. ودل على هذا التوحيد وهذا القسم من أقسام التوحيد آيات في كتاب الله، فكل آية في كتاب الله ذكر فيها الخلق أو الرزق أو الإحياء أو الإماتة فهي دليل على هذا التوحيد. وأي آية في كتاب الله فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله فهي دالة على هذا التوحيد، وهو توحيد المعرفة والإثبات. ثم بعد ذلك نأتي إلى القسم الثاني. من الأدلة التي دلت على النوع الأول سورة الإخلاص بكمالها، فقال الله فيها: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة الكريمة التي تعدل ثلث القرآن تدل دلالة واضحة على توحيد الله في المعرفة والإثبات. نأتي إلى النوع الثاني، وهو توحيد الطلب والقصد. توحيد الطلب والقصد، وهو توحيد الألوهية كما سنوضحه إن شاء الله. وهذا التوحيد هو التوحيد الذي سوف نتكلم عنه بإذن الله تعالى في هذا اللقاء. وتوحيد المعرفة الطلب والقصد أو توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، فهو مطلوب من العبد، لذلك سمي الطلب، مطلوب من العبد، وكذلك ينبغي أن يخلص العبد فيه لله سبحانه وتعالى قصده، فيكون العبد بذلك لا يقصد بأي عمل من أعماله إلا الله سبحانه وتعالى، فيوحد الله في قصده، ويوحد الله سبحانه وتعالى بإخلاص العمل له وإفراده سبحانه وتعالى بما يستحقه. وهذا التوحيد كذلك موجود في كتاب الله في آيات كثيرة، فكل آية فيها الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى فإنها آية تدل على هذا التوحيد. قال الله تعالى في سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. فهذا النوع الأول من أنواع التقسيم التوحيد، قلنا أنها نوعين باعتبار ما يجب على الموحد أو على المسلم: توحيد الله في المعرفة والإثبات، وتوحيد الله في الطلب والقصد. التقسيم الثاني باعتبار قيام باعتبار ما يستحقه الله سبحانه وتعالى في التوحيد، وهو ثلاثة أقسام، وهو التقسيم المشهور، وهو توحيد الربوبية، وذلك سمي ربوبية لأنه متعلق بأفعال الرب سبحانه وتعالى كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث ونحوها. وهذا النوع الأول هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى. القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، وهو متعلق بأسماء الله وصفاته، فنثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله عليهم الصلاة والسلام. والقسم الثالث هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال العباد، وهو كما سبق توحيد الطلب والقصد. وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات أو توحيد الطلب والقصد أو أقصد توحيد المعرفة والإثبات، هذا التوحيد لم يحصل فيه نزاع بين الرسل وأقوامهم، فجاءت الرسل عليهم السلام إلى أقوامهم فكانت دعوتهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولو تأملنا قصص الأنبياء في القرآن نجد دعوتهم كلها إلى هذا، إلى أن اعبدوا الله. فنقرأ في قصة النبي مع قومه ودعوته لهم كثيرة في كتاب الله، ونجدها في سورة الأعراف وغيرها. فكل الرسل كانت دعوتهم إلى توحيد الألوهية، ولم يأتي عن قوم دعاهم رسول من الرسل إلى الله فقالوا له: من ربك الذي تدعون إليه؟ أو من هو هذا الإله الذي تطلب منا أن نعبده ولا نشرك به شيئا؟ بل كانوا يقرون بذلك، وهذا موجود في كتاب الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أقوامهم في توحيد المعرفة والإثبات أو توحيد الربوبية، وكانوا مقرين به في الجملة. لذلك النزاع لم يكن إلا في توحيد الألوهية عندما يأمرونهم أن يعبدوا الله وحده ولا يشركوا به شيئا، فكانوا يردون هذه الدعوة ويقولون فيما قالوه للرسل: كيف يتركون آلهتهم ويعبدون إلها واحدا، كما قال الله عنهم في ردهم على نبينا صلى الله عليه وسلم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وكما قال في قصة نوح عليه السلام في رد قومه عليه عندما قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. فكانوا يردون دعوة الرسل التي تدعوهم إلى أن يعبدوا الله وحده ويتركوا عبادة الأصنام التي يعبدونها من دون الله. فكان النزاع إذن والخلاف حول تحقيق الألوهية لله وحده لا شريك له، وهذا هو حق الله على العباد. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا الحق هو توحيد الألوهية، وعليه مدار دعوة الرسل عليهم عليهم السلام من أولهم نوح إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا التوحيد فضل عظيم لمن حققه وعمل به، فقد هم الأمن وهم مهتدون، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عندما استشكر الصحابة رضي الله عنهم هذه الآية وقالوا وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، فقال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح في وصيته لابنه لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذي يؤمن بالله سبحانه وتعالى ويوحده وحده ولا يشرك به شيئا ويخلص توحيده لله له الأمن التام في الدنيا والآخرة، له الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة، فلا يكون الموحد لله سبحانه وتعالى في الدنيا إلا آمنا مطمئنا سكن قلبه إلى إفراد ربه بالعبادة، ويكون في الآخرة آمن من عذاب الله ومن أهوال يوم القيامة، مهتديا في الدنيا إلى الصراط المستقيم ومهتديا في الآخرة بهذا الاهتداء حتى يصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. كذلك جاء في فضائل هذا التوحيد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فمن قال لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد فإنه يحرم على النار إذا قالها خالصا في قوله مخلصا في قوله لله سبحانه وتعالى، مخلصا في قوله لله سبحانه وتعالى. أما إذا تخلف هذا الأصل وهو الإخلاص فلا ينفعه شيء لو قالها 100 مرة، لأن هذه الكلمة كلمة التوحيد لها شروط مأخوذة من نصوص الوحيين ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بخاصة، وذكرها أهل العلم سوف أتطرق لها بإذن الله تعالى. فمن فضائل التوحيد وتحقيقه أنه يحرم صاحبه على النار. كذلك في جاء صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وفي حديث آخر من قبله عند الله سبحانه وتعالى أن من قال هذه الكلمة خالصا من قلبه فإنه يحرم على النار ويدخل الجنة. فهذه بعض فضائل هذا التوحيد. ثم إن الموحد يعيش مطمئنا لأنه متجه بقلبه إلى خالقه، ويسير في حياته إلى الأمر الذي خلق من أجله، فلا يجد تعارض ولا تناقض في حياته ولا في ما يجده في قلبه من الفطرة التي فطر الله الناس عليها، كما قال الله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. ففي قلب كل أحد فطرة تسوقه إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيده جل وعلا، فهذه الفطرة هي الإسلام كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، فدل على أن الفطرة هي الإسلام لأنه ما قال أو يسلمانه، فإن الفطرة هي الإسلام التي يولد عليها كل أحد. فالموحد في توحيده لله يتسق مع الفطرة التي في قلبه فيجد في قلبه الطمأنينة والسكينة والراحة. أما إذا عارض هذه الفطرة بالشرك والعياذ بالله وعبادة غير الله مع الله أو دعاء غير الله معه فإنه يجد في قلبه الظلمة والاضطراب والتناقض لأنه خالف الفطرة التي فطره الله عليها وخالف الأمر الذي خلق قلبه وخلق بكليته له وهو عبادة الله وحده، فيجد في ذلك التناقض والهم والحزن ولا يجد الطمأنينة والسكينة والراحة إلا إذا اتسق توجهه وعبادته مع الفطرة التي فطره الله عليها وهي الإسلام وهي الدين القيم وهي عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. كذلك كل من في الكون يعبد الله سبحانه وتعالى متوجها إلى ربه يسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالموحد متسق مع الكون، متجه إلى ما يتجه إليه الكون من حوله، وهو عبادة الله والطمأنينة والسكينة، لأنه متجه بقلبه وكليته إلى ربه، وهو بذلك يسير في طريق جميع الكائنات سوى من كفر من الجن والإنس، يسير إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض فضائل التوحيد. والمحروم من حرم، المحروم من خلقه الله لعبادته وسخر له كل ما في السماوات والأرض من أجل عبادة الله سبحانه وتعالى، وجعل له عقل ولسان وعينين وأذنين، ثم هو يعرض عن ذلك كله ويجحد نعمة ربه عليه ويصرف حق الله الذي هو يجب أن يصرف إليه إلى غيره. وهذا الغير مخلوق ضعيف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لأنه مخلوق مثله، فكيف ينفعه؟ وهذا المعبود الذي عبد من دون الله لا يستطيع أن ينقذ نفسه من عذاب الله، ولا أن يهب لمن يعبده العافية، ولا أن يمد في عمره، ولا أن يهبه ولدا، ولا أن يرزقه مالا. ولكن من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تملك له من الله شيئا. فالمتأمل في حال من حرم التوحيد يشفق عليه، إذ أنه ضل سواء السبيل مع وضوحه، وأعرض عن دعوة الرسل مع شدة بيانها وظهورها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الرسل عليهم السلام جميعا أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم في كتابه أنهم يدعون إلى توحيد الله وعبادة الله وينهون عن الشرك بالله ودعوة غيره معه، وجاهدوا أقوامهم على ذلك، وأهلك الله أقوامهم الذين خالفوهم بالطوفان وبالصاعقة وغيرها من أنواع العقوبات الإلهية التي أخبرنا الله عنها في كتابه، وهي في كتاب مبين بلسان عربي مبين، من قرأه فهمه ومن تأمل فيه عرف الحق الذي دعا إليه. ثم بعد ذلك البيان كله تجده يتوجه إلى صنم أو إلى، فالقرآن فيه الهدى والنور وهو ظاهر البيان، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فمن تدبره حق تدبره عرف ظهور التوحيد فيه وبيانه وخطر الشرك فيه وضلال من اتبع طريق المشركين والعياذ بالله. وأول أمر في كتاب الله في سورة البقرة هو الأمر بعبادة الله وحده، وأول نهي في كتاب الله هو النهي عن الشرك بالله، فأي ظهور أعظم من ذلك وأي بيان أجلى من هذا البيان. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا هو أول أمر في كتاب الله، وهو الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له. وأول نهي: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقد بين كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الحقيقة في سنته أيما بيان، فقد بعث معاذ إلى اليمن فقال له عليه أفضل الصلاة والسلام: فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. فهذه أول ما يدعى له الإنسان، وهو الأصل الذي يقوم عليه دين الإسلام. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. فمن جعل مع الله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يرجوه كما يرجو الله، أو يستغيث به كما يستغيث بالله، فهذا هو الشرك والضلال والعياذ بالله جل وعلا من هذا الفعل. ثم إن هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية هو الأمر الذي خلق الله الجن والإنس من أجله، وهذا ظاهر البيان في كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني يوحدوني كما جاء عن علماء التفسير. فعبادة الله سبحانه وتعالى وتوحيده هي المطلب وهي المقصد وهي الذي ينبغي أن يحققه الإنسان في حياته، لأنه هو الأمر الذي خلق من أجله، والأمر الذي خلق من أجله. كذلك جميع الرسل كانت دعوتهم إلى هذا التوحيد، كما قال سبحانه والتوحيد هو الذي أنزل الله سبحانه وتعالى من أجله الكتب. فخلق الإنسان من أجله، أرسل الرسل من أجله، أنزل القرآن من أجله، كما قال سبحانه كتاب فصلت آياته من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. فالله سبحانه وتعالى بيّن لنا في كتابه هذه الحقائق الجلية التي لم يبقى لمن قرأها إلا أن يسلم لله سبحانه وتعالى ويوحده وحده لا شريك له. والله سبحانه وتعالى قد أرسل الرسل بهذا التوحيد لإقامة الحجة على الناس به، كما قال سبحانه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فماذا بعد الحق؟ فماذا بعد الحق الظاهر الجلي في كتاب الله إلا الضلال والعياذ بالله. والهداية إلى هذا التوحيد نعمة عظيمة، فمن هداه الله فكان مسلما موحدا لله وحده ولا يشرك به شيئا لا ظاهرا ولا باطنا، فهو في نعمة جلية عظيمة حرم منها عم النبي صلى الله عليه وسلم، عمه الذي كان يذب عن دعوة الإسلام في أول أمرها، وكان يحمي رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم يرد الله له الهداية، لم يرد الله له الهداية فمات على غير الإسلام، فهو في ضحضاح من النار يغلي منه دماغه. وهذا يدلنا على أمر ينبغي أن نستشعره في كل وقت، وهو أن الهداية نعمة وهبة واصطفاء من الله سبحانه وتعالى. فمن كان مسلما موحدا فليحمد الله صباح مساء على هذه النعمة. وقد قال الله لنبينا صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عندما وهبك التوحيد قد اصطفاك من بين خلقه، فجعلك موحدا توحده وحده تعبده وحده، هو خير مما يجمعون، وبذلك فليفرحوا. هو خير مما يجمعون، أعظم ما يفرح به الإنسان هو أنه يصبح موحدا لله ويمسي موحدا لله ويعيش لله سبحانه وتعالى، لا يعبد صنما ولا وثنا ولا قبرا ولا حجرا، ولا يتوسل إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا يرجو إلا الله، ولا يخاف إلا من الله، لا يوجد في قلبه ذل لأحد كائنا من كان إلا لربه سبحانه وتعالى، الذي خلقه والذي يرزقه والذي يحييه والذي يميته. وهذا ما سوف يحاسب عليه الإنسان في الآخرة، وهو توحيده لله سبحانه وتعالى، كما قال الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالله جل في علاه لم يخلقنا عبثا، وإنما خلقنا لعبادته، وسنرجع إلى الله وسيحاسبنا على هذه العبادة. فمن جاء إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد نجا ورب الكعبة، ومن جاءه وهو يشرك بالله شيئا فليس له في الآخرة من خلاق، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فليحذر المسلم كما أنه يفرح بفضل الله عليه بالتوحيد، يحذر من أن يقع في الشرك وفي أسباب الشرك، وأن يكون في قلبه تعلق بغير خالقه سبحانه وتعالى. فالله الملك، مالك الدنيا ومالك الآخرة، رب العالمين، ويقرأ ذلك في سورة الفاتحة في كل ركعة، الحمد لله رب العالمين. فهو رب العالمين في هذه الدنيا، يملكهم ويتصرف فيهم، أحياهم وهو يرزقهم وهو يميتهم وهو يبعثهم يوم القيامة، ويوم القيامة مالك يوم الدين، فلا ملك يوم القيامة إلا له سبحانه وتعالى. وهو سبحانه وتعالى الذي يستحق رب العالمين مالك يوم الدين أن يعبد وحده، وأن يرجى وحده، وأن يدعى وحده. لذلك قال الله بعد هذه الآيات في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك، فأنت رب العالمين وأنت مالك يوم الدين، فلا يستحق بضعيف مثله، ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن يملكه لغيره. لذلك ينبغي دائما أن نفرح بفضل الله علينا بالتوحيد، وأن نحرص على رعاية التوحيد وحراسته والعناية به، وأن يحرص المسلم أن يعيش على التوحيد وأن يموت على التوحيد. فمن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على التوحيد، وأن يميتنا على التوحيد، وأن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد الذين يعبدون الله وحده ولا يشركون به شيئا. وهذا آخر هذه المحاضرة، جزاكم الله خير على الحضور وعلى حسن الاستماع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.